التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي ينضم إلينا فيها المنتج والمخرج الزميل ديار بامرني، وتتضمن هذه الساعة تقارير ونختتمها بالبرنامج الأسبوعي كولاج. أما الآن فنبقى مع الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم من إعداد وتقديم الزميلة رواه حيدر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. مجموعة الأزمات الدولية تحذر من تحديات جديدة في العراق، والتعداد السكاني والخلافات بشأنه في كركوك والموصل.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
نشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا عن التحديات الأمنية الجديدة في العراق بعد سحب الولايات المتحدة قواتها القتالية تمهيدا لانسحاب كامل في نهاية عام 2011. التقرير أقر بتطور أداء قوات الأمن وقدراتها، غير أنه أشار إلى تحديات ومشاكل يجب حلها على وجه السرعة، وهي تحديات لا علاقة لها بقدرات هذه القوات، بل بطبيعة المجتمع المنقسم على نفسه وبالطبقة السياسية في البلاد. يوست هيلترمان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية وصف وضع قوات الأمن العراقية وقدراتها بالشكل التالي.
فكك الجيش الأمريكي الجيش العراقي بعد الغزو عام 2003، وقد تم إعادة بناء الجيش من ذلك الحين على مدى 7 سنوات تقريبا، وخلال تلك الفترة أصبح لدينا قوات أمن عراقية قابلة للحياة إلى حد ما، ولكن لا يمكن للجيش أن يدافع عن حدود العراق أو حماية مجاله الجوي، ولكنه يعمل بنشاط كالشرطة الداخلية، وهو ليس عمله التقليدي، ولكن من حيث القوة في أن الجيش يزداد قوة يوم بعد يوم.
أما التحديات التي تواجهها قوات الأمن فحددها هيلترمان، مشيرا إلى مخاطر تفكك هذه القوات في حال الفشل في تشكيل الحكومة.
بالرغم من زيادة قوات الأمن، لازم نسأل عن تماسكها، لأنه هذه القوات تتألف من مختلف الطوائف في العراق، الأكراد والسنة والشيعة، وهو غير متماسكين حتى الآن، وهذا ليس مشكلة الآن، ولكن ممكن أن يصبح مشكلة عندما تكون هناك مشاكل خطيرة في مجال السياسي، مثلا إذا فشلت مفاوضات تشكيل الحكومة أو أي أزمة سياسية أخرى في السنتين أو 3 القادمة. راح تبقى قوات الأمن موحدة أو راح تنهار وتتكتل على أسس عرقية وتعفية؟ هذا السؤال مفتوح، ولازم أن نشعر بالقلق حياله وأن نمنعه من الحدوث.
تضمن تقرير مجموعة الأزمات الدولية عددا من التوصيات التي اقترحها على حكومة تصريف الأعمال حثت على إخضاع جميع المؤسسات الأمنية للمساءلة القانونية والامتناع عن تسييسها، مع عرض خطة مفصلة على مجلس النواب لغرض اعتمادها. وتتضمن الخطة ضوابط قانونية تحكم عمل أجهزة مكافحة الإرهاب وإخضاعها لإشراف مستقل وللمساءلة في مجال احترام حقوق الإنسان. يوست هيلترمان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية حذر من تضارب وتعدد ولاءات قوات الأمن وفقا لتعدد الأحزاب والطوائف المهيمنة، كما حذر من هياكل أمنية يتم تشكيلها خارج القوانين العامة الخاصة بهذه القوات.
المشكلة إنه هذا الجيش لسه صغير جدا، والقيادة السياسية في العراق منقسمة بالشدة، وهذا يؤدي إلى درجة من التسييس. وبرأيي في أن التسييس شكلين: أولا محاولة تشكيل قوات الأمن حسب الأحزاب المهيمنة، ومحاولة تجنيد أعداء من جماعات معينة وخاصة من الشيعة والأكراد، ومحاولة التخلص من اللي كان لهم علاقة بالنظام السابق أو أعداء حزب البعث. وثانيا محاولة وخاصة حكومة المالكي إقامة بعض الوكالات اللي تكون مرجعيتها للمالكي فقط، واللي بتعامل خارج الهياكل القانونية والجيش.
تقرير مجموعة الأزمات الدولية أوصى الأحزاب السياسية بمواصلة الجهود من أجل تشكيل حكومة ائتلاف جامعة وممثلة، مع مراعاة إعادة توزيع السلطات بين رئيس الوزراء ومناصب أخرى مهمة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حاجة رئيس الوزراء إلى ممارسة الحكم بشكل فاعل والحاجة إلى الإشراف على عمل الحكومة. أما توصيات التقرير لمجلس النواب فهي: العمل أولا على تحديد معالم تقاسم السلطة وإصدار تشريعات تتعلق بهيكلية قوات الأمن ومسؤولية هذه الأجهزة وأجهزة المخابرات، وإخضاعها كلها لإشراف فعلي ومستقل من خلال لجان برلمانية. يوست هيلترمان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في المجموعة اقترح التالي:
واحدة من القضايا الرئيسية خلال عملية تشكيل الحكومة حاليا هي سيطرة على قوات الأمن. إن خصوم المالكي يتحموا بتشكيل وكالات مستقلة، وأعتقد أنه سيكون من المهم جدا في أي ائتلاف شامل، واللي هو ضروري لتحقيق الاستقرار في العراق، أن يتم تفكيك بعض من هذه الوكالات والدم الأخرى إلى الهياكل الأمنية القائمة والمنظمة قانونيا.
أما التوصيات التي قدمها تقرير مجموعة الأزمات الدولية للحكومة الجديدة فهي ضمان شمول جميع قوات الأمن ببنود القانون الجديد الذي سيعتمده مجلس النواب، ثم محاسبة ضباط الأمن الذين ينتهكون حقوق الإنسان أو يمارسون الفساد، إضافة إلى العمل على تنويع التركيبة الإثنية والطائفية لقوات الأمن التي تنشر في مناطق معينة. أوصت مجموعة الأزمات الدولية أيضا إقليم كردستان بدمج قوات الأمن والمخابرات في مؤسسة واحدة تكون تحت إشراف حكومة الإقليم وبرلمانها، وأوصاها أيضا بفتح حوار مع الحكومة الاتحادية بشأن دمج هذه الأجهزة في جهاز واحد للشرطة الوطنية يكون تحت سلطة وزارة الداخلية الاتحادية. أما الولايات المتحدة فأوصاها التقرير باعتماد شفافية أكبر في تحديد أجهزة الأمن العراقية التي تتعامل معها، إضافة إلى استخدام مساعدتها العسكرية كوسيلة لدفع الحكومة الجديدة إلى إصدار تشريعات خاصة بقوات الأمن بمختلف أجهزتها، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. مستمعي الكرام، فاصل إعلاني قصير ثم نتابع التعداد السكاني والخلافات بشأنه في كركوك والموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577،
راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى فقرات ملف العراق. نقلت أنباء صحفية عن وزير التخطيط علي بابان أن وزارة التخطيط قد تؤجل موعد التعداد السكاني للمرة الثالثة لو استمرت الخلافات السياسية بشأنه، مع عدم التوصل إلى حلول ترضي جميع. وكان بابان قد قال في وقت سابق إن الوزارة اقترحت إلغاء حقل القومية كمبادرة لحل المشكلات بين الأطراف المختلفة، غير أنه عاد لاحقا إلى القول بأن هذا المقترح تسبب في حدوث مشاكل أكبر. إلغاء حقل القومية أثار اعتراض إقليم كردستان، حيث عبر رئيس وزراء الإقليم برهم صالح عن قلقه من هذه المسألة، وأكد على ضرورة أن يوضح التعداد حجم كل مكون في المجتمع العراقي. المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أسبوع تقريبا قرارا بأن التعداد لا علاقة له بعملية الإحصاء الوارد ذكرها في المادة 140 من الدستور العراقي. هذا ومن الملاحظ أن الخلافات بشأن التعداد تلاحظ في عدة مناطق، لا سيما في كركوك وفي نينوى. عضو مجلس محافظة كركوك محمد خليل طالب بتأجيل التعداد لأسباب فنية، مؤكدا على أن هذه المحافظة تختلف عن بقية محافظات العراق.
نحن لازلنا يعني نطالب بتأجيل التعداد السكاني، والتأجيل هو لم يأتي من فراغ. نحن نطالب بالتأجيل لأمور فنية في كركوك وليس سياسية. التغيير الديمغرافي اللي حصل في المدينة والزحف السكاني على كركوك وتأجلت انتخابات مجلس محافظة كركوك، كركوك تختلف عن الموصل. الموصل انتخبت مع مجالس المحافظات، إلا أن كركوك لم تنتخب مع مجالس المحافظات، تأجلت انتخاباتها بسبب كثير من المشاكل اللي حصلت في كركوك، ومنها الزيادة السكانية والسكان الذين تجاوزوا على أراضي الدولة والمواطنين. كل هذه سوف تثبت وتكون واقع شرعي على كركوك إذا وافقنا على التعداد السكاني، لأنه هذه قاعدة بيانات سوف يعتمد عليها في المستقبل، ولا يهمنا إذا رفع حق القومية أو لم يرفع حق القومية. المهم هو يتأجل التعداد لحين إجراء لجنة تقصي حقائق وفق المادة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات في كركوك، وبعدها نحن ليس لدينا مانع لإجراء التعداد السكاني.
أما نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار عبد الله فأثنى على قرار المحكمة الاتحادية، غير أنه قال إن هناك ظروفا خاصة تتعلق بالمحافظة وحذر من نتائج التوتر فيها.
إذا أجريت كل الفقرات والتفاصيل بأسلوب طبيعي نحن لا نحتاج إلى تطمينات لا من المحكمة الاتحادية ولا من أي جهة مع اعتزازنا. طبعا هذا يعتبر موضوع مهم جدا الذي تطرقت له المحكمة الاتحادية، أنه لا يعتبر ضمن المادة 140، لكن في نفس الوقت نحن نتعامل مع معطيات على ما زلنا مؤثرين في الموضوع. إذا انتهى التعداد سيكون تأثيرنا أقل، ويكون التعداد نخشى أن يكون سبب في إراقة الدماء في محافظة نينوى، وأيضا أنه قضيتنا يعني بهذا الجو الغير سليم لا زال بالعراق سيكون هناك تأخر خطوة إلى الخلف.
هذا وكان مجلس محافظة نينوى قد رفض في وقت سابق إجراء التعداد وطالب بتأجيله، قائلا إن بعض الأحزاب في المناطق المتنازع عليها في الموصل تمارس ضغوطا سياسية. يذكر أن المطالبة بتأجيل التعداد لم تصدر فقط عن كركوك ونينوى، بل أيضا عن الأنبار وصلاح الدين. القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون رجح أن يجري التعداد كما هو مخطط له، مشيرا إلى أن القانون رقم 40 لعام 2008 نص على أن ترد في استمارة التعداد حقول الدين والقومية وما شابه، مما يعني أنه لا يمكن لأحد رفع هذه الحقول.
بعد ما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بأنه التعداد ليس له علاقة بالمادة 140، أصبح الأمر واضح جدا بأنه التعداد يسير وفق الخطة المرسومة من قبل الحكومة ومن قبل وزارة التخطيط، وهذه الاستمارة التي هي موجودة لا أحد يستطيع أيضا أن يرفع حقل القومية منها باعتبار هذا حق قانوني. القانون رقم 40 لسنة 2008 قانون التعداد العام للسكان والمساكن ينص بأنه يجب أن يكون في المادة الأولى أن يكون الاستمارة تشمل الدين والقومية والبيانات الأخرى.
هذا ولاحظ أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل، لاحظ من جانبه أن كل شيء في العراق لابد وأن يخضع للسياسة، رغم أن عملية التعداد عملية فنية هدفها التوثيق لا غير.
يعني في كل العالم التعداد العام للسكان هو بمثابة المعلومات، بمثابة الإطار العام الذي توضع على أساس الخطط والاستراتيجيات، سواء كانت اقتصادية سواء كانت ثقافية سواء كانت علمية. لكن فقط في العراق المشكلة أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء دون أن تتدخل السياسة فيه، وإذا تدخلت السياسة فيه فلم تعد له قيمة ولم يعد له وزن ولم يعد له موضوعية أو اعتبار. أعتقد ربما هذه الطلبات بعضها طلبات ذات طابع سياسي مرتبط بالإشكاليات السياسية ذات الطابع القومي الموجودة في المدينة سواء في الموصل سواء في كركوك، وأقصد هنا الإشكاليات المرتبطة بعلاقة القومية العربية بالقومية الكردية وما إلى ذلك. أيضا بالمقابل ليست هناك حاجة للمبالغة في هذه الطلبات من مجلس محافظة موصل كركوك، لأننا أتمنى أن يكون هذا التعداد هو تعدادا لأغراض تخطيطية وليس لأغراض سياسية.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
المستمع علي الكربلائي يبعث بتحياته إلى إذاعة العراق الحر وإلى جميع مخرجي الإذاعة ويقول إن شاء الله بغداد جميلة وتبقى جميلة.
من صهيب كتب يقول: أشكر الإذاعة لبثها الرائع. أني اسمي صهيب، هوايتي ملاكمة، صار لي 9 سنين وبعدني ألعب محافظات، ليش ما يصعدوني منتخبات؟ عندي 56 فوز وست خسارات، بس حبيت توصلون صوتنا لكل المهتمين برياضة ألعاب القوى.
مستمع لم يذكر اسمه يقول: أني من المتقاعدين الجرحى، نرجو من السيد وزير المالية ومدير التقاعد مساعدة هذه الشريحة لكون قوتها من راتبها القليل ولا تقدر على العمل.
من وليد الأسدي يقول: بيها فريال وبيها ديار، هي أم الأشعار حلوة العراق الحر. شكرا لك يا وليد الأسدي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم المزيد من التقارير نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
أشقر في شامك يا ابتسامة، أشقر في شامك يا ابتسامة، ليلي ما نام بعيون السهر، عيونك شفت وجهك بدر، دوم انتظر عن فرق الفرق أنا ما
أشقر في شامك يا سامة
ليلي ما نام بعيون السهر، عيونك شذر وجهك بدر، دوم انتظر عن فرق الفرق لما شفنا جمالك جمالك تنبوي صالك وصالك، يكفي دلالك مقلب فطر، يونك شذر وجهك بدر، دوم انتظر عالفرق الفرق لماذا
أشكر بشامك يا بطي سامك، أشكر بشامك
عيونك شذر وجهك بدر، دوم انتظر عالفرق الفرق نماذج.
تدري ما تدري حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخلص صبري كل ساعة بشهر عيونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة لفرقة لما
أشكالك شامة يا ابتسامة أشكالك شامة يا ابتسامة ليلي ما نامت عيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما ليش حبيبي حبيبي بعدك نصيبي نصيبي ليش حبيبي حبيبي بعدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكال بشامك يا ابتسامة
أشكال بشامك يا ابتسامة
ليلي ما دامت عيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
يحفظك يا
ندعي
وارجع
للأهل
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، من أجل تنفيذ جميع الخطط التنموية في البلاد فإنها بحاجة إلى مبالغ هائلة لا تتمكن من توفيرها من مصادرها التقليدية، لذا فإن العراق مجبر على العمل من أجل استقطاب استثمارات خارجية. الزميل عماد جاسم يطلعنا على تفاصيل أوفى في تقريره التالي.
أكدت هيئة الاستثمار مؤخرا أنها تتطلع لاستثمارات أجنبية بقيمة 600 مليار دولار، مشيرة إلى وجود خطة خمسية وضعت بعد دراسة مكثفة لدعم أكثر من قطاع استثماري. وبين السيد شاكر الزامدي رئيس هيئة استثمار بغداد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن الخطة تركز على قطاع الإسكان.
خطتنا المستقبلية لهيئة استثمار بغداد تركز بالدرجة الأساس على مشروع قطاع الإسكان لمال هذا القطاع من أهمية كبيرة. خلال هذه الفترة تم مسح عدد كبير من الأراضي واللي تهيئتها من الناحية القانونية كمال إجراءات وإعداد المخططات والمشبكات من قبل هيئة المساحة وبالتنسيق مع الجهات المالكة من وزارة البلديات وكذلك وزارة المالية لإنشاء مشروع المليون وحدة سكنية لقصة بغداد. من هذا المشروع هو 224 ألف وحدة سكنية. الآن ركزنا على مساحتين كبيرتين، هذه المساحات في جنوب بغداد في معسكر الإسماعيلي اللي مساحته بحدود 8000 دونم، وتم الآن اكتشاف هذا المشروع من خلال أربع شركات تم إحالتها من قبل الوطنية للإستثمار وكذلك في منطقة التاج ومنطقة وغريب. خلال هذه المرحلة الهيئة منحت بحدود 66 إجازة استثمارية. أغلب هذه المشاريع تم تخصيص الأراضي لها من قبل الجهات المالكة، ولكن بقى فقط مرحلة التعاقد لسنا المستثمرين إكمال مخططاتهم والتصاميم وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع.
حددتم مبلغ طموح 600 مليار دولار للاستثمار، هل هنالك سقف زمني وهل هذا طموح فقط أم ممكن التنفيذ؟
الحقيقة هو هذا خطة بالهيئة الوطنية للاستثمار، وهذا المقترح هو يشمل كافة القطاعات منها قطاع الإسكان وقطاع الصناعة والصحة التعليم. ولدينا دراسة كاملة من وزارة التخطيط كذلك من الجهات القطاعية حول مدى حاجتها لهذه المشاريع. يتسنى للهيئات للقيام بسيلات وتقديم الخدمات إلى المستثمرين. الهيئة هو بالدرجة الأساس تعمل مع المستثمر لتسهيل المعوقات والعقبات التي تصادف المستثمر. هو العراق اللي هو الأرض الواعدة للاستثمار والفرص المتاحة لكافة القطاعات.
وضعتم خطة، هل وضعتم آليات التنفيذ أم فقط وضعتم الطموح بالأرقام؟
هي هذه الخطة أصلا هي معدة من قبل الجهات القطاعية ومن قبل خبراء مختصين التفاصيل في كل قطاع على حدة. في قطاع الصحة هناك خبراء في مجال الصحة. عدد المستشفيات المطلوبة في بغداد خصوصا حاجة بغداد في مجال الصحة إلى 20,000 سرير، وكذلك إلى مستشفيات تخصصية، وفي مجال الإسكان أيضا طبعا وزارة الإسكان وعدة من قبل ناس خاص، وكذلك القطاعات الأخرى معدة من قبل خبراء، وعلى الهيئة تنفيذ هذه الخطط على القادمة إن شاء الله.
أما المستثمر ورجل الأعمال السيد علي الدهوي فيرى أن الخطة تتحدث عن طموحات صعبة التحقيق في العراق الآن، ومن المفترض دراسة بيئة الاستثمار بجدية وتقديم تسهيلات عملية للمستثمر ولرجال الأعمال القادمين من خارج العراق، مع التأكيد على إعفاء أكبر للضرائب ووضع تشريعات مناسبة لأجل إنجاح الخطة الاستثمارية الطموحة.
أولا عدم وجود خطة حقيقية لاستعمال المواقع. شيء ثاني، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار آلية التسويق وآلية التنفيذ. لا توجد عملية حقيقية تسويق، يوجد مؤتمرات وهذه مهمة ولازم نحيي الناس اللي يقومون بها، لكن هناك عملية تسويقية حقيقية إلى أصحاب القرار في كل العالم، يجب الإتصال بهم ورؤساء مجلس إدارات شركات وغيرها وغيرها وبطرق حقيقية. لازم أنت تقنع هذا ليش دا يجي يحط الأموال في بلدك بدل ما يحطها في بلد آخر. ما نقدمه الآن إلى المستثمرين شيء بسيط، إحنا دا نتصورها شيء كبير، 10 سنين عفو ضريبي، أي أشياء بسيطة مقابل ما نرى حتى من منافسة في الإقليم في المنطقة. مدى نقدم الشيء اللي إحنا لازم نقدمه، ومدى يجي دعم حكومي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تربية الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الجولة على الصحافة العربية.
تناقلت الصحف العربية الأصداء الدولية المطالبة بعدم إعدام طارق عزيز، لكن في الشأن السياسي فقد تضاربت الأنباء حول موقف الكرد ومن سيرشحون رئيسا للوزراء. فقد أشارت صحف عديدة مثل الرياض والحياة بطبعتها السعودية إلى أن الأكراد يجددون تأكيدهم أن المالكي هو الأقرب إليهم، فيما قالت صحيفة العرب القطرية إن الأكراد يديرون ظهرهم للمالكي، والعراقية تعلن اتفاقها على 70% من المشاكل مع الإقليم الكردي. في حين يكتب محمد خروف في صحيفة الراية الأردنية أن الذي يحول دون ترجيح كفة هذا أو ذاك هو انقسام الكرد أنفسهم، فمنهم من يرى أن التحالف الوطني أي المالكي والتيار الصدري أكثر قوة وثباتا من العراقية التي يقودها علاوي، حيث هي كتلة غير متماسكة تماما، وربما يصيبها التصدع والتفكيك عند بدء توزيع الحقائب والمناصب. وهناك من يقول العكس، مركزا على أن التيار الصدري تحالف مرغما مع المالكي وهو لا يوافق الكرد وشروطهم، وخاصة في شأن استقالة الحكومة إذا ما استقال منها الوزراء الكرد. ويستمر خروب بقوله إن الكرد وإلى أن يحسموا موقفهم رغم نفيهم الخجول لوجود انقسام في وجهات النظر، فإن لعبة شراء الوقت التي مارستها معظم الكتل توشك على الانتهاء بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم البرلمان باستئناف جلساته بكل ما يتبع ذلك من إجراءات دستورية. وإلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي نشرت في أخبارها ما أعلن عنه رئيس اتحاد علماء مسلمي كردستان الملا عبد الله ملا سعيد من فتوى شرعية تقضي بتحريم تغيير القومية تحت أي ظرف كان، معتبرا ذلك خروجا على تعاليم الإسلام ومخالفة صريحة لنصوص القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتأتي فتوى هذه في عقاب إثارة الجدل حول رفع خانة القومية من الاستمارات الإحصائية المعدة لإجراء التعداد السكاني العام في العراق، إضافة إلى الضغوطات التي تتعرض لها أقليات دينية كردية من عدة جهات لتغيير قوميتها، وكما ورد في صحيفة الشرق الأوسط. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، أثارت جولة التراخيص الأخيرة للاستثمار في حقول الغاز التي قامت بها وزارة النفط ردود فعل عديدة لدى الأنباريين من مواطنين ورؤساء أعشار بسبب شمولها حقل عكاز الواقع في منطقتهم، طبقا لما تحدث به لإذاعة العراق الحر في تقرير مراسلنا هناك أحمد الهيتي.
أصبح الجدل بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومة المحلية لمحافظة الأنبار الشغل الشاغل للشارع الأنباري، حيث اتفق المواطنون في هذه المحافظة مع قرار حكومتهم المحلية التي بدورها أصدرت قرارا رفضت فيه جولة التراخيص الثالثة التي قامت بها وزارة النفط قبل عدة أيام. إذاعة العراق الحر التقت بعدد من المواطنين في الأنبار الذين تحدثوا إلينا قائلين:
نحن مع من يسعى لمصلحة العراق ولمصلحة هذه المحافظة. هذه المحافظة عانت ما عانت، وكما تعلمون والكل يعلم والعراقيون يعلمون أن هذه المحافظة دفعت من أولادها ومن دمائها الشيء الكثير. احنا حقيقة أخي العزيز، هذا الحقل هو من حق هذا البلد، نعم، ولكن من حق أهل البلد أصلا، من حق أهل المحافظة أصلا. مع قرار الحكومة المركزية لا، نقول لا وألف لا، ولكن مع قرار المحافظة نعم، إن هذا حقنا وهذا حق أولادنا.
هذا الحقل إذا بدينا نستثمر للمحافظة الأنبار يعني يعتبر أكبر مشروع، يعتبر لهذا المحافظة أكبر مشروع استثمار هذا المحافظة، ونستفاد من عنده مو فد هاي السنة والسنة القادمة، بعد 5 سنين بعد 10 سنين يعني يستفادوا من عند المحافظة، استفادوا والبلد كله يستفاد استفادة، ولا بد من نستثمر هذا المشروع لأن يعني يعتبر أكبر حقل أو أكبر معمل راح يصير على مستوى الشرق الأوسط. أنا ويا قرار مجلس المحافظة يعني
أنا نؤيد مجلس محافظة على حقل العكاز، ومن حق المحافظة وليس الحكومة للاستثمار بهذا الشيء.
نحن مع الذي يعمل لصالح العراق والعراقيين. مجلس المحافظة يعرف بمصلحة المحافظة أكثر من غيرها، فهذا الحقل يجب أن يكون يستثمر استثمارا حقيقيا.
أما على الصعيد العشائري، عقد في الأنبار مؤتمر عشائري لتأييد قرار الحكومة المحلية للمحافظة والرافض لما قررت به وزارة النفط العراقية. المتحدث باسم المؤتمر الشيخ عبد الرحمن أبو ريشة أشاد بقرار الحكومة المحلية معتبره حقا نص عليه الدستور العراقي، مطالبا من الحكومة المركزية بالنظر إلى الأنبار كما تنظر إلى باقي محافظات العراق الأخرى على حد قوله.
طبعا نحن عشائر الأنبار نؤيد هذا القرار الذي صدر من مجلس حكم محافظة الأنبار وشيوخ عشائر الأنبار وكذلك الكفاءات في الأنبار. هذا المشروع الذي هو أصلا في محافظة الأنبار، ومن حق الأنبار وشعب الأنبار وأهل الأنبار أن يطالب بحقوقهم المشروعة، وهذه نص موجود في الدستور. فنحن نطالب الحكومة المركزية بأن تنظر للأنبار وشعب الأنبار ولحكومة الأنبار كما تنظر لبقية المحافظات القطر العراقي. نحن بدورنا نؤيد هذه القرارات، أننا ننظر بمنظار حكومتنا المركزية أن تأخذ بنظر الاعتبار مطالب جماهير الشعب الأنبار. كانت هذه المظاهرات التي ظهرت هي مطالب حقهم الشرعي وحقهم الدستوري، لم تكن مظاهرات هي ضد قرارات دولة أو تكون هي معادلة ضد قرارات دولة، وإنما مطالب مشروعة والدولة يجب أن تنظر بها.
وكانت جولة التراخيص الثالثة التي جرت في وزارة النفط قبل عدة أيام نتج عنها فوز ائتلاف شركتين أحدهما كازاخستانية وأخرى كورية بعقد تطوير وتشغيل حقل غاز عكاز في قضاء القائم في الأنبار، وبفترة إدامة وصلت إلى 13 عاما، وهو أمر رفضته الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار. لإذاعة العراق الحر أحمد الهيتي، الأنبار.
أعزائي المستمعين، الأدباء والكتاب في كربلاء يشكون قلة المعونات والدعم الحكومي المقدم لهم ويطالبون بزيادتها كما ورد في تقرير مراسلنا مصطفى عبد الواحد.
وصف رئيس اتحاد الكتاب والأدباء في كربلاء عباس خلف علي المنحة المالية التي تقدمها الحكومة من وقت لآخر للكتاب والأدباء والصحفيين بأنها زهيدة ولا تناسب ما يحتاجه المثقفون من دعم حقيقي لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والأدبية،
لأنه هذا المبلغ الزهيد والبسيط لا يكاد يكفي لطبع 20 نسخة من المنجز، وبالتالي نتمنى أو نطالب حقيقة بإعادة النظر بهذا المبلغ الزهيد البسيط، وضرورة أن تكون المكافأة بالقليل هي ما يستحق المثقف من مكانة لائقة في داخل المجتمع.
وأضاف عباس خلف علي لإذاعة العراق الحر أن دعم المثقفين هو من صميم واجبات الدولة، مضيفا أن اتحاد الكتاب والأدباء في كربلاء يعاني من مشاكل عديدة وهو بحاجة لدعم حكومي يحد من تأثير هذه المشاكل على دور الاتحاد في الحياة العامة.
يا أخي هو ليس من الدولة، بل حق من حقوق المواطنة ومن حق حقوق المثقف ما بين الدولة وشرائح المجتمع، فإذا من حق المثقف أن يطالب أو الدولة أيضا أن ترعى أو أن تدعم هذه الشرائح المثقفة التي هي تعتبر ثروة حقيقية للبلاد.
من جهته اعتبر الشاعر عبد الحسين الدعمي ما خصصته الدولة من منحة مالية لشرائح ثقافية بأنه نزر يسير، وقال لإذاعة العراق الحر إن تخصيص 100,000 دينار شهريا لكل كاتب وشاعر وصحفي تدفع بشكل فصلي وضع هؤلاء في خانة مستحقي الإعانات الحكومية.
اعتبروا الأديب أو المثقف خاضع لشبكة الحماية الاجتماعية، وهذا لا يليق. احنا في بلد حضاري، في بلد ذات عمق ثقافي، بلد مؤثر في العالم، كل العالم من مشارق الأرض ومغاربها متأثر بالحضارة العراقية. من صنع الحضارة العراقية؟ صنعوها الكتاب والمثقفين والفنانين والصحفيين والإعلاميين. هذا تعطيه منحة وليس هم راتب، منحة بالشهر 100 دينار، ماذا تكفي هذه ليومين أو لثلاثة؟ الطلبات كثيرة.
ولم تختلف آراء الصحفيين في كربلاء عن الآراء المتقدمة، حيث أكدوا أن هذه المنحة قليلة في وقت لا بد أن يحظى الصحفيون بالدعم الحكومي، فيما قال الصحفي قاسم المسعودي إن اهتمام الدولة بالصحفيين دون مقابل يؤدي إلى بناء صحافة متينة في العراق.
أعتقد هذه المنحة جدا قليلة، على الدولة أن تراجع قراراتها. ولماذا أسأل أنا، لماذا لا يعطوها شهريا؟ لماذا كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو فصلية؟ يعني سووا الصحفي باقي الفئات المنعدمة، فإحنا نريد أن نبني صحافة رصينة وصحافة مثقفة وصحافة لها وزن في العالم، علينا دعم الصحفي.
وكانت الحكومة العراقية قد خصصت منحة فصلية لشرائح ثقافية، ودعت مؤخرا آلافا من الأدباء والكتاب والصحفيين لمراجعة مصرف الرافدين لتسلم هذه المنحة، فيما ينتظر آخرون تسلمها في وجبتين لاحقتين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى حلقة من برنامج كولاج أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
علي الكربلائي يبعث بتحياته إلى إذاعة العراق الحر وإلى جميع مخرجي الإذاعة ويقول إن شاء الله بغداد جميلة وتبقى جميلة.
من صهيب كتب يقول: أشكر الإذاعة لبثها الرائع. أنا اسمي صهيب، هوايتي ملاكمة، صار لي 9 سنين وبعدني ألعب محافظات، ليش ما يصعدوني منتخبات؟ عندي 56 فوز وست خسارات، بس حبيت توصلون صوتنا لكل المهتمين برياضة ألعاب القوى.
مستمع لم يذكر اسمه يقول: أنا من المتقاعدين الجرحى، نرجو من السيد وزير المالية ومدير التقاعد مساعدة هذه الشريحة لكون قوتها من راتبها القليل ولا تقدر على العمل.
من وليد الأسدي يقول: بيها فريال وبيها ديار، هي أم الأشعار، حلوة العراق الحر. شكرا لك يا وليد الأسدي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج كولاج للزميل فارس شوقي.
إذاعة العراق الحر
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين مع برنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة.
منتصر،
مينا،
سلام جعاز،
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الأملاك والعقارات في العراق، محطة تقسيم الورد، محطة الاستثمار، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة الأملاك والعقارات في العراق. أصدقاء المستمعين، كثير من الناس اللي تمتلك أملاك وعقارات داخل العراق، لكن نسمع قصص كثيرة حول موضوع البيع والإيجار، وبنفس الوقت حول استثمار هذا المكان. كيف واحد يحافظ على الملك والعقار وأهمية الملك في حياة الناس العراقيين، وخصوصا اللي عايشين في أوروبا؟ لا تزال بعض البيوت للمهاجرين والعقارات الموجودة داخل العراق مجمدة. نسمع بعض القصص من ضيوفنا حول هذا الموضوع.
والله والعراق سنوات طويلة ما مستقر، يعني وضعه يعني وضع بلد يعني يتهيألي أنا هو البلد الوحيد بالعالم اللي ظلت هاي العدد من السنوات وضع العراق ما مستقر، فصارت خوفة يتصور اللي عند الناس. الخوفة هي اللي تدفعهم أنه يبيعون أملاكهم، خصوصا اللي مهاجروا واللي مسافرين. يعني
عندكم أملاك بالعراق؟
لا والله، بس بيت العائلة. لا والله حرامات أنا أقول، يعني واحد ما يعرف منه راح يشتري الملك. يعني هسه الضائرة يعني بالعراق يعني طالع ضائرة جديدة، يجون الأتراك يشترون البيت، جايين ويشترون، يعني حرامات يعني أقول، يعني البيت خلي تبقى البيت. هسه أنا أعتز بيت العائلة. يعني
يعني هاي طبعا جزء من الهدم اللي ديت يعرض للعراق. يعني كل الناس يعني تبيع أملاكها، الملك ما كرعش من عنده، وخاصة في العراق. بس الناس يعني ظرف هذا اللي يمرون به، يعني ظرف قاسي وصعب.
بس أنا يعني لو عندي ملك بالعراق ما أبيعه، يعني لأنه مثل ما يعني أنا ما كنت مفكر في يوم الأيام أجي هولندا. القصص أنه مثلا يقول لك إيه أنا تأقلمت عشت هنا بأوروبا مثلا أو أمريكا، يعني تأقلمت على الوضع وعشت هنا، وما ممكن يعني ما مخلي بباله في يوم الأيام يرجع، فيبيع بيته أو يبيع قطعة الأرض العدة.
يعني هناك أسباب عديدة. هو أولا الأمن، أولها الأمن، ثانيا هو ضنك الحياة اللي هذا، لأنه كانت الناس بعد مرور هاي الفترة تتوقع أنه ممكن يتحسن الوضع حتى يرجعون، حتى يبدي يرجع الحياة يكملها. ولكن خلال هاي الفترة الماضية مع الأسف الشديد لا زالت هناك يعني أكو قلق كبير بالأمن، ونتمنى أنه الجميع يهتم بأمن العراقيين.
ما أشوف لحد الآن ما لا أنا أقول البيت خلي يعني تطيل وباقي وتصير بيت العائلة، ونلتقي به يعني الإخوان والأخوات والعائلة، وسنة مرة مرتين هم مو مشكلة. يعني
المن يقول لك باقي، ممكن إنه يجي واحد يستولي عليها، وتعرف إحنا القوانين ببلداننا، يعني ممكن إنه أي واحد يزور له ورقة وقال هاي قطعة الأرض مالتي أو هذا البيت مالي، وبعدين تروح عليه لا حظت برجلها ولا أخذ السيد علي.
تزوير كل شيء، يعني تزوير الأوراق، تزوير الأملاك، تزوير الجنسيات، تزوير هاي طبعا ظاهرة مو حديثة، يعني ظهرت من زمان منذ العهد البائد، يعني من عهد سابق، وظاهرة جلت بشكل كبير يعني، وظهرت بالجيش يعني كمؤسسة أساسية، وبعدين تفشت إلى الساحة العراقية للمجتمع العراقي للناس، وثم انتشرت بشكل واسع، وهسه بالوقت الحاضر أخذت مساحة، يعني قامت الناس تكسب بيها بشكل واضح بطرق قصيرة، ولا زالت فيها الطرق مستعملة.
إيه يعني يقول لك أنا يعني إذا راحت بيتي أو راحت أرضي إيه وأني ما موجود وما مستقر، يعني ما أعرف. بس أنا بالنسبة لي أنا سعايش هنا ووضعي مستقر، بس لو عدي بيت لو عدي قطعة أرض ما أبيع.
إذا الناس ما محتاجين يعني، بس إذا واحد محتاج برا و...
يعني أنت ضد مسألة إنه يبيع أو أكو أمل، يعني واحد مثلا جزير أشو ما
هسه كل عمر وإلى يعني فترة ما
أنا عندي ملك طبعا اللي هو سكننا، ما عندي غيره يعني بصراحة، اللي هم أهلي ساكنين بي يعني، وأتمنى ما يضطرون لبيعه، وإلا راح يعني تأذون كلش، لأن أولا إذا بعته وين تروح، ثانيا شيتي حتى المبلغ اللي يجي لهم ما يسد لك شيء، وثم راح ينصرف غير مكان. فهذا هاي الهزات اللي هزت المجتمع هاي يعني هي اللي خلقت هيك جو من عدم الوضوح في كل شيء.
ما ابي احد، لان انا ما ارد اتخلى عن اصلي، يعني انا هسه صح عندي جنسيه هولنديه، بس ما اتخلى عن جنسيه العراقيه بسهوله، واريد لي فد شيء مقر، يعني اذا عندي بيت وانا ما محتاج ابيع، ليش ابيعه؟
عليكم شباب الكلان مرتاح يا راحه البلياكم جديد، العطش دب الشباب وعاب نوراح مثل لكن روني دموع عيني.
محطة تقسيم الورد. أصدقاء المستمعين، هناك كثير من المشاحنات اللي صارت ما بين أفراد العائلة حول موضوع تقسيم الورث. يعني واحد وضع مو زين المادي والآخر وضع زين، والآخر يبيع حصته والآخر ما يبيع، وهكذا. عملية تقسيم الورث هو حق مشروع، لكن نفس الوقت أحيانا الملك يصير عزيز عند بعض الأفراد. شون أصبحت العلاقة ما بين الأفراد حول هذا الموضوع؟ نسمع.
مع احتراماتي لهم، هذول العوائل اللي ما مثقفة وما عندها حب، وحب الشخص حب الفرد اللي بالعائلة الثاني، يعني هذا يحب نفسه وبس.
يعني طبعا هاي هو واحدة من المشاكل اللي تواجه المجتمع، يعني كل يعني قاعد يصير الشباب يكبرون، يريد يتزوج، يريد يطلع من البيت، يريد هذا، وهو ما عنده شيء، وحتى عمل قليل، وحتى عمل ما يساعده. فيعني لازم هناك حلول.
هاي بحث آخر، هاي ترجع للميراث والورث والهاي، تبقى لازم يتفاهمون أفراد العائلة بيناتهم أنه اللي أما يتوصلون الحل، أما يبيعون أو ما يبيعون. إيه هذا اللي أنا أقصد، أقول لك أنا لو عندي قطعة أرض أو بيت أملكهن يعني، وأبقى هنا حتى لو 20-30-40 سنة، حتى لو أولادي هنا يكبرون ويتزوجون ويستقرون، ما أفكر أبيعها إذا ما محتاجها طبعا، يعني بس إذا محتاجها لا ممكن أنه أفكر أبيعها، لأنه حتى أسد احتياجي.
هسه واحدة مثلي أنا هسه بأوروبا، لا عندي دراسة ولا عندي شغل، يعني دائما كل يوم أفكر أرجع العراق أعيش ببيتي، بيتي أولى بيه، يعني أعيش أعمر بيتي بالعراق.
أعتقد بمرور الزمن يعني يجب أن يكون حلول لهذه المشاكل. هاي واحدة من المشاكل اللي تواجه الناس. يعني شفت من كثير من الناس اللي يعني هم مثل 5-6 أولاد يريد يتزوجون، يعني الواحد بعد الآخر، وين يعيشون دول؟ شون يعيشون؟ وين الخصوصية بالحياة الاجتماعية؟ تراكم هاي سبب مشاكل متعددة وتراكمات ضخمة وأزمات في المجتمع، ويعني لازم يكون هناك حلول. يعني الدولة بتحمل مسؤوليتها في هذا الجسم.
والله هي احنا يعني هي مو يعني بسبب انه قصدك الغربة انه يختلفون، هي ممكن انه مثلا خلي نقول عائلة تكون من 4 اخوان، بنات 2 وولد 2، ممكن هذول الاربع اخوان 3 من عندهم يشتغلون ومستقرين وضعهم زين في اوروبا مثلا، وواحد عندهم الرابع وين ما يذبها عوجه ويدق انه يابا انا اريد حصتي حتى افتح لي على الاقل فد محل او مشروع حتى اعيش من عنده انا وعائلتي، لانه انا وضعي ما يصير كذا. فتبقى هي الاتفاق، يا اما اخواني يقولوا لا احنا نساعدك، احنا عندنا ومتمكنين نعطيك فلوس، واذا ما قدرت تسددها ناخذ حصتك، او احنا نعطيك فلوس وخلي البيت ما نبيعه بس تتنازل عن حصتك. يعني هي تبقى بحسب اتفاق العائله، الاهل شو يقولون، يعني هم يقعدون بيناتهم يتناقشون ويتباحثون.
عبر برنامج الكولاج تصلكم افكار واراء وتطلعات الشباب العراقي في اوروبا. كولاج
غابني بإحساس بارئ وعلى البال ما كان واري.
محطة الاستثمار. مستمعين كرام، كثير من العراقيين يحاولون أن يبيعون أملاكهم داخل العراق ويستثمرون في بلدان عربية أو بلدان أوروبية وغيرها من الأمور، لكن هو يبقى عند بعض الأفراد الملك عزيز. بالتأكيد العملية لازم تكون بها دراسة وافية حول الموضوع الاقتصادي، بالإضافة لازم تعرف بعض القوانين البلد اللي راح تستثمر به، بس بالنتيجة تصبح العملية بها نوع من المجازفة. نسمع.
يعني أنا أتمنى يكون هو دراسة صحيحة، يعني إذا حاول يستثمرون بغير مكان يعني هذا يكون مؤلم، يعني بس ما أدري مدى صحته، يجوز هو علمي يعني اقتصاديا أنا ما أعرف قياساته، يعني ممكن يكون صحيح وممكن يكون خطأ.
يعني شو استثمر، يعني إذا شو أسوي بيها؟ هو يمين عندي قطعة أرض البيت بالعراق أو بيت بالعراق، خب أشتري يعني الشقة اللي أشتريها بمصر، من يقول يعني أنا أمن عليها؟ يعني أنا هسه عايش بهولندا وأنا أصلي عراقي، شو وداني مصر أشتري بيت أو المغرب أو الإمارات؟ يعني لا أعرف قانون البلد مالتهم، لا أعرف يعني باكر عقبة يجوز يصادروها من عندي.
لا طبعا البيت استثمار، يعني باقي البيت ليش أنا أبيع البيت حتى استثمر مكان الثاني؟ لا ليش، دولة مالتي أولى بي، ليش أروح أستثمرها بمصر؟ لا لو بغير مكان لا أنا أقول له تبقى.
يعني يبيع بالعراق ويشتري بمصر وبعدين يرجع للعراق أنا ما أدري بيها، بس أتوقع خطوة خطأ. يعني إذا تريد رأيي البسيط أتوقع خطوة خطأ، لأنه عندما تستثمر في مصر يعني ما ممكن لك العودة في العراق، لأن تحس البيئة العراقية صارت غريبة عليك بعد مرور كم سنة عليك.
بس أكو تعتبر أموال مجمدة، يقول لك أنا أريد أحرك هاي الأموال، فأنت تعتقد أن خطوته صحيحة أنه يستثمر بغير بلد شلون؟
والله يعني هذا اقتصاديا أنا مو ضليع بيها، بس أتوقع يعني إذا كانت خطوة علمية فهي ممكن تكون صحيحة إذا كانت في مكانها الحقيقي. إذا كانت في المكان الحقيقي تكون جدا صحيحة، يعني عملية تحريك المال، عملية توظيفه، ثم لأن هناك هواي أشياء متحركة ممكن يعني فعلا يعني الاقتصاد العالمي أفضل منها. المنطقة العراقية، السوق العراقي سوق جيدة ولكن خطرة، لازمين تضيف. أعتقد يعني ممكن تكون خطوة صحيحة، أنا ما أعرف بها، ما أقدر حسب نوع المشروع صراحة.
على الأقل العراق حتى لو صادرها، أقولك العراق كبرني وتعب علي خلي صادر البيت ما أريد، وعندي حقوق يعني أنا مواطن عراقي أعتبر، يعني أقدر أطالب بحقوقي باش عقوة، بس مو أشتري بشقة بمصر وعوفها وممكن أجها واحد مصري ممكن يتملكها بعد، يعني ما أعرف يعني شنو نظامهم قوانينهم. ولو هو أكو قوانين طبعا تحكم الدول، قانون الاستثمار وقانون الهاي، بس إحنا دولنا تخوف بصراحة، يعني أحكيك إياها بصراحة، يعني مو مثل أوروبا وأمريكا وتضمن حقوقك بيها. أنا محامي إذا عندك أقل حق يجيب لك إياه.
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة، النصيحة للناس اللي تمتلك عقارات أو أملاك، شو نوجه لهم؟
والله يمكن يجوز، بس ما أدري يعني برأيي لا، يعني يبقى البيت ومكانه، ويعني يخلي تبقى استثمر بالعراق أحسن ما بغير مكان. إذا الناس ما محتاجين يعني، بس إذا واحد محتاج برا
يعني هاي بصراحة فد يعني تكاد تكون لوثة، أنا أعتبرها لأنه يعني أقدر أسميها لوثة عند بعض الأشخاص، وأعتبرها حق طبيعي عند بعض الأشخاص. يعني يعني أما في أوروبا إحنا عايشين يعني عايشين لحد الكفاف، يعني نأخذ اللي يشتغل اللي يعمل يعني عايش طبيعي، أما عندنا يعني أموال زائدة ماكو. فاللي بالعراق أنا أعتقد يعني إذا اللي طالب في حصة بالعراق حسب يعني جوز ايه حسب ظروفه، يعني هو ما اعرف شنو ظروف الناس، فهي مختلفه من فرد الى اخر.
يعني انا ما اشجع انه يتخاربون اخوان اثنين او خوات اثنين على مساله بيت يسوى له 100,000 دولار او 150,000 دولار، لان الفلوس يعني تروح وتجي.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعثين تحياتك؟
أول شيء لكل العراقيين والأم العزيزة الحبيبة الطيبة ولكل أهلي أخواتي وإخواني والكل وصديقاتي.
والله تحياتي إلى كل من يسمعني، أختي أم عمار بالعراق بالديوانية يعني هي الأولى، طبعا إلى كل أصدقائي وأسماء. يعني تريد شو أقول لك؟ الأسماء صعبة يعني، كل شوية أسماء، يعني أبو رواد وأبو مهند، وهي طبعا أكيد كل العراقيين هاي بالدرجة الأولى يعني، ونقول لهم أن قلوبنا وياكم وخوفنا عليكم يعني مستمر يعني وما ناسينكم.
ما حط التحياتي، ما تبعث تحياتك؟
تحيات لكل العراقيين، وأتمنى لهم إن شاء الله الأمن والأمان والسلام، وللوالدة العزيزة والوالد، وأتمنى لهم إن شاء الله الصحة والعافية والسلام، وللجميع إن شاء الله.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.